يذهب للشخص الذي أعطاني المال؟ أولا أنت كيف تأخذ الصدقة؟ هل أنت من أهل الصدقة؟ أم أنه قدمه لك صدقة تطوع وليست زكاة واجبة؟ إذا كانت زكاة واجبة فلا تحل لك، لأن الصدقات للفقراء والمساكين بقية الأنواع. وأنت إذا كنت غنيا ليس لك أن تأخذ هذا المال. وأما إذا كنت إذا كان أعطاك إياه ليس على أنه صدقة واجبة وإنما هو تبرع وإحسان وصدقة تطوع فلا بأس بهذا. إذا أخذت هذا المال فهو مالك، وهو يحصل ثواب دفع المال إليك وانتهى أمره. أنت إذا أخذت هذا المال وملكته تصرف به بما تشاء، من إنفاقه على نفسك أو إنفاقه في أوجه البر الأخرى من المساكين وغيرها، فهو ملكك ولك أن تعمل فيه ما تشاء. يقول الإنسان الحاج في يوم العيد هل يحلق شعر رأسه بعد رمي الجمرة أو بعد طواف المفاضة والسعي بين الصفا والمروة؟ أيهما عمل أولا يحلق بعده. يعني لو أن إنسانا رمى جمرة العقبة فإن المشروع له أن يحلق شعره، أو إنسان آخر جاء من مزدلفة إلى الحرم وطاف وسعى فله أن يحلق شعره ولو لم يرمي، لأن التحلل الأول يحصل بعمل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف. إذا عملت اثنين منها تتحلل التحلل الأول، فإذا أتيت بالثالث مع السعي كان على السعي فإنك في الخبر قد تحللت التحلل كاملا. هذا يقول أرى بعض الناس يصلون قريبين من الكعبة يتقدمون الإمام، هل هؤلاء هم في الصف الأول؟ الصف الأول في الحرم في جهة الإمام هو الذي خلف الإمام، وأما في الجهات الأخرى في جهة الإمام بعض أهل العلم يرى أنه ما يوازي الصف الذي خلف الإمام، وبعض أهل العلم يرى أنه الأقرب إلى الكعبة، والذي يظهر والله أعلم أنه الصواب هو الصف الذي خلف الإمام وما يوازيه في الجهات الثلاث. وأما الذين يتقدمون فإنهم بمنزلة من يصلي على يمين الإمام. يقول هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن الحج؟ فالإنسان مطالب بأن يؤدي النسك عن نفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان مستطيعا على الحج أو العمرة لزمه ذلك، وإذا كان غير مستطيع فإنها تسقط عنه. بقي سؤال يقول هل يجوز لأحد يتبرع لهذا الإنسان؟ نقول إذا كان الإنسان غير مستطيع بنفسه ومستطيع بماله فإنه يلزم أن ينيب من يحج عنه أو يعتمر عنه بالمال، وإذا كان غير مستطيع بنفسه ولا بماله فإنه حينئذ يسقط عنه النسك من حج أو عمرة. إذا جاء إنسان يريد أن يعمل هذا النسك عن غيره الذي لا يستطيع فإنه لا بد لهذا الحي أن ينيب ذلك الإنسان، لأن العبادة لا بد لها من نية من الحي. فإذا أردت أن تريب غيرك لحج عنك أو يعتمر فلا بد أن تنوي أنه يؤدي عنك النسك، تقول يا فلان تحج عني أو تعتمر عني، أو تتصل علي بالتليفون تقول أريد أن أحج عنك أو أعتمر عنك فيقول نعم، فهذه نيته. أما لو كان ميتا فإنه يؤدى عنه من ماله إذا مات وله مال، إلا إذا تبرع أحد بأداء النسك عنه فإنه يصح. يقول بعض الحجاج الذين يأتون من آسيا أو غيرهم يمرون بالمدينة قبل مجيئهم إلى مكة، فهل يظلون محرمين أم يتحللون؟ إذا كانوا جاءوا على جدة وهم يريدون أن ينتقلوا من جدة إلى المدينة فإنهم لا يحرمون إلا بعد أن يغادروا المدينة، يحرمون من ميقات أهل المدينة. إذا كان في نيتهم أن يأتوا إلى مكة وأحرموا قبل وصولهم إلى جدة ولما وصلوا المطار قيل لهم حول الاتجاه إلى المدينة فيلزمهم أن يبقوا في إحرامهم ولا يتحللوا حتى يكملوا مناسكهم بعد ذلك. يا أحد الإنسان اللي مقيم في مكة فإنه يحرم ويذهب إلى منى، ولو طاف وسعى فإن هذا السعي لا يعتبر، لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما الذي يسقط عنه السعي بعد الحج فهو الذي جاء من خارج مكة محرما مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، فهذا يكتفي بالسعي الذي قبل الصعود الى عرفات وفي يوم العيد يعقوف طواف الافاضه فقط. يقول لي يجوز الطواف ولا نعلم هل حج او اعتمر ام لا، فهل اذا اتيت عنه الحج والعمره هل هذا العمل صحيح؟ نقول نعم، هذا من البر به والإحسان إليه سواء أدى الحج أو لم يؤد. فإنما يسكت عن شر وبلاء ولا يسكت عن الخير، هكذا مثل المؤمن مثل هذه الشجرة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، فهذا واحد من الأمثال التي ضربها الله تعالى للناس لأجل أن يتذكروا ويعرف الإنسان فضل الله عليه عندما جعله من أهل الإيمان ولم يجعله من أهل الكفر الذين لا فائدة فيهم بل فيهم الضرر. ثم قال جل وعلا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، كلمة الشرك، كشجرة خبيثة هي شجرة الحنظل الشري، الحنظل معروف هو شجرة من الأشجار التي تمتد على الأرض ولها ثمار بحجم البرتقالة أو أكثر حجم اللوز الفندي أو نحوه، وهي شديدة المرارة. عروقها لا تلوث في الأرض قريبة، من السهل على أي إنسان بأصبعه أو بقدمه يقلعها ويرميها، وليس لها ارتفاع على وجه الأرض، إنما هي تفترش مثل البطيخ ونحوها، تكون مفروشة على الأرض. هذه الشجرة هي مثل الكلمة الخبيثة، ليس لها أصول وليس لها ساق ترتفع به، وإنما تبتس من الأرض وترمى وكأنها لم توجد، حتى مكانها لا يكون فيه تراب ولا حفر ولا شيء، تشتت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالتكاثر هذا يحتاج إلى أن نحفر تحتها، وإن من فوق الأرض نقلعها ونرميها، أي أنه لا قيمة لها ولا بقاء لأثرها. فكذلك الكفر لا نفع فيه ولا أثر له يعود على أحد بنفسه، لا لصاحبه ولا لمن حوله، وإنما يسبب ضررا على من يرفق به لمغارته ونجاسته ودناءته وحسنته. وهذا المثل العظيم ضربه الله جل وعلا لأجل أن يعرف المؤمن فضل الله عليه بأن جعله من أهل الإيمان ولم يجعله من أهل الكفر. فالمؤمن أثره باقي وينفد بعده، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجور شيء. فنفعه مستمر بينما الكافر لا نفع فيه، وضرره يتعدى عليه هو، ولا نفع لأحد منه ولا بقاء لأعماله التي يظن أنه بها يحسن صنعا. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لأنهم قد تمكنوا من عقيدة التوحيد، فالفتن التي تعصف بالناس يثبت أمامها المؤمن ولا ينخدع بها. المؤمن إذا جاءت الفتن وعصفت بالناس ثبت هو، ومن ذلك فتنة المسيح الدجال التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها ومن أربع ثلاث معه: استعيذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ففتنة المحيا هذه الفتن التي تحط بنا بالترغيب والترهيب، فتنة الدنيا، فتنة الغنى، فتنة حب الرئاسة والمنصب، فتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة حب الراحة، فتنة أكل الحرام، فتنة فعل الحرام، فتنة الملاهي، وغير ذلك كثير. فهذه فتن الدنيا فالمؤمن يثبت أمامها لأنه يعرف ربه، فيتعلم
يتعبد لله ولا يتعبد لغيره، وإنما يكون صامدا أمامها خائفا من الله وراجيا لثوابه، يراقب أعماله ويحاسب نفسه في كل تصرفاته. هذا معنى الثبات في الدنيا. وأما الثبات في الآخرة فهو في أول منازل الآخرة وهو القبر، عندما يمتحن الإنسان في قبره ويسأل من ربك من نبيك ما دينك، فيجيب ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبر في هذا. وأما غيره فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقط. فهذا قوله تعالى وفي الآخرة، أن يثبت الله الذين آمنوا في الآخرة بهذا الثبات، ويضل الله الظالمين، فالظلمة الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم يضلون عن هذا الثبات. وفي الدنيا تعطف بهم الفتن ويعيشون في قلق واضطراب كما هو المشاهد، يعيش الناس الذين لا إيمان عندهم في قلق واضطراب كما هو المشاهد في هذا الزمن، في حوادث الزمن التي نعيشها هذه الأيام في بقاع كثيرة من هذه الأرض، نرى كيف أن كثيرا ممن ضعف إيمانهم يعيشون في قلق واضطراب وهم وغم ونكد، لا يستقر له قرار ولا يطيب لهم عيش. وفي الآخرة عندما يكون الخطاب يسألون الأسئلة الثلاثة، من ربك ما دينك ما النبي، يقولون لا ندري، سمعنا الناس يقولون شيئا فقلنا. ورد عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم نلحق، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وعنا على رؤوسنا الطير في يده عود ينكس به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا كان في انتقاء من الدنيا وغفران من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء يبيض الوجوه كأن وجوه يبيض الشمس، معهم كفر من السم جنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منهم تبقى، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيكون حياتها النسوة حياتها النسوة طيبة، تخرج إلى مرتبة من الضعاف والإثمان، قال فتخرج تسير كما تخرج الخطرة من هي السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدع ما في يده أخذ عليه حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحيوان، فيأخذ منها بأطلب ريش المسكين وجدت على وجه الأرض، ويصعدون بها ولا يمرون بها يعني على ماء من الجنازة، ثم قالوا ما هذا وصاع هذه الرقة الطيبة، فيقولون فلان بن فلان في أحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فتأتيه به إلى السماء في الدنيا فيستفتحون له ويفتح له فيشجعهم من كل سماء يقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينسف هذه من السماء السابعة، فيقول الله تعالى يقول في ذلك عبد شأنه فأعيدوا إلى رأسهم إلى خلقهم وفيها ما خلقتم وفيها وعيدهم وفيها وجوان ثلاثة أخرى،
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي المنادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من راقها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الصيام طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسره هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ووالدينا وذريتنا من هذا النوع. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر إذا كان في انتفاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنثى ريح جيفة وجدت على وجه الأرض يصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ يقولون: فلان ابن فلان بأفرح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينسى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح به ويستفتح له فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في العرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به في مكان سعيد، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان في جسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. يقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي المنادي من السماء: انكذب عبدي، فاكرشوه من النار، فحوله غابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويريق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، نعوذ بالله من هذا. هذا هو ما أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت في الآخرة سببه الثبات في الدنيا، والثبات في الدنيا بسبب الإيمان والتصديق ما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقبر هو أول منازل الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، وعذاب القبر أهون من عذاب النار. ذكر الله تعالى عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، ويأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فعرف عما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال لهم: إلى مقعدك من النار قد أسدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفتح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. رواه
جابر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الزبير سأل جابرا ابن عبد الله عن فتنة القبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة ثلاث قبرها فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملك شديد الانتحار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده فيقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أقول كما يقول الناس فيقال لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على مثابه قال وإسناده صحيحا على شرطه وجاء عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق من حديد فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل قال إن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول له صدق ثم يفتح الباب إلى النار فيقول كان هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب أو فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفتح له في قبره قال وإن كان كافرا أو منافقا فيقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول لا هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إن كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين وقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا غبل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت وهذا بدر نسأل الله تعالى أن يثبتنا في الدنيا وفي الآخرة وهذه الأحاديث وهي كثيرة من هذا وكلها تدل على المعنى الذي أشرنا إليه الحديث الأول من ابتلاء الإنسان واختباره وتعرضه لهذه المواقف الصعبة ولهذا يجب أن يعلم الأولاد والنساء مثل هذه الأمور ليستعدوا لأنهم لا يعرفون من الموت شيئا إلا أنها خرجت روحه وذهب عن أهله هذا هو الذي يعرفه كثير من الناس عن الموت وليس عندهم صورة واضحة عما يحصل للإنسان في القبر وبعد القبر هذا أمر لا بد أن يتنبه له الصغير والكبير
وأن يستعد له الناس جميعا لأنه أمر حتم لا بد واقع، لأن هذا جاءنا بخبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يصدق بهذا حتما. وما دام هذا عندنا أمر مترقا فلا بد أن نربي أنفسنا على الاستعداد له والخروج بالنتيجة التي نفوز بها ونفرح ونسعد. نسأل الله تعالى أن يثنينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول انه ادى عمرة في شهر رمضان وبقي في مكة لاداء الحج، يرغب باداء عمرة عن والده المتوفى، وعندما نسك الحج اني احرم بالحج لنفسي الحج المفرد لان يترتب على شيء من الدم. ان كنت اتيت بعمرة في اشهر الحج يعني في شوال او في صعدة او في اول بالحجة ثم حجرت فانت متمتع، عليك دم التمتع. فإن لم تأتي بعمرة في هذه الفترة فتحج مفردا. هذا يقول إنسان مسلم يريد أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب وهي موافقة أن تسلم، فما الحكم؟ أنصحه بأن يسعى لأن تسلم قبل ذلك، وإن كان الزواج من الكتابية جائز إذا أمنت الفتنة من تأثيرها على الأولاد، إن الله أحل المحصنات من أهل الكتاب وهن الحرائر. وهذا إذا أمن عليها أو أمنت أن تربي أولادها على دينها، وإذا كانت هذه جادة في الإسلام فإن تزوجتها فإن شاء الله لا شيء فيه، ولعله أن يحصل لك فضيلة إسلامها على يدك. وكل من جاء إلى الحرم قبل أشهر الحج ومكث في الحرم إلى أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة لزيارة قريب لقضاء حاجة علماً بأنه ينتظر الحج ويحرم الحج في اليوم الثاني من الحجة، هل يجب عليه دم؟ لا، لا يجب عليه. إذا كان إنسان في مكة وعرض له عارض الخروج إلى جدة أو الطائف أو غيرها ورجع فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل له أن يأتي محرما بعمرة ويتحلل منها، وإذا جاء الحج يحج ويحرم اليوم الثاني. هي حياة البرزخية هي حياة في القبور، البرزخ هي ما بين الموت والقيامة. هذه هي الحال التي تسمى في البرزخ، من حين يموت الإنسان إلى أن تقوم القيامة. هذه الفترة هو ليس في الدنيا وليس في البعث، إلى الآن ما جاء البعث. هذه الحياة أو هذه الفترة تسمى حياة برزخية، وهذه أمر من علم الغيب لا نعلمه نحن ولا نطلع عليه. قد يبدن اثنان بجوار بعضهما، احدهما في روضة من رياض الجنة والاخر في حفرة من حفر النار. احدهم مد اليه ولد افتح له في قبره مد بصرة في الجنة، والاخر فتح له باب الى النار، ولا تأثير لاحدهما على الاخر. الفارق بينهما قد يكون نصف متر. فهذه امور نحن لا ندركها، هذه من علم الغيب، لكننا نؤمن بها على ما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل يتحول العبد العاصي في القبر من العذاب الى راحة في القبر والصدقات الجارية ونحو ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الجنازة، فمر بقبرين فوقف عندهما وأخذ جريدة من جريج النخل وشق نصفين ووضع على كل واحد منهما شطرا. استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا العمل، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنهما لا يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين القبرين بأنهما يعذبان، وهذا من علم الغيب الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل لأي واحد من الناس. قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يتنزه من البول، يقوم وذكره يخطر بولا ويلوث ثيابه او فخذيه. واما الاخر فكان يسعى بالنميمة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا ليوقف بينهما. فالانسان عليه ان يبتعد عن المعاصي بجميع انواعها، وان كانت تتعلق بشخصه او بالاخرين، ويناله من العذاب في القبر على قدر ما هو فيه من الذنوب والمعاصي. وان كان بعض المعاصي تزداد وتختص بنوع من العذاب في القبر، كالغيبة كالنميمة وكا عدم التطهر والتنزه من النجاسة. الدعاء ينفع، كون أهله يتصدقون عنه ويدعون له، إذا قبل دعاهم فإن الله تعالى جود وكريم ورحيم.